أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 13، كان الكلام في سهم الإمام عليه السلام، وذكر السيد الماتم في سهم الإمام بأنه إن كان الإمام موجود في بلد آخر، إن كان موجود في بلد آخر، تكلمنا عن هذه الصورة، كملناها. كذلك اتطرق إلى صورة أخرى، وهي ما إذا كان الحاكم الشرعي موجودا في كلا البلدين. سيد الماتن ذكر أنه يجوز نقله إلى ماذا؟ إلى البلد الآخر، إلى الحاكم الشرعي الموجود في البلد الآخر. ويفهم منا أنه كما يجوز دفعه المال إلى الحاكم الشرعي الموجود في نفس البلد اللي هو مآل إلى التخيير بينهما. هذا التخيير بينهما الذي ذكره بالنسبة إلى سهم الإمام هو يشبه التخيير الذي اختاره بالنسبة إلى سهم السادة، عندما يكون المستحق موجود في بلده وموجود في بلد شنو آخر. السيد الماتن رأي شنو الجواز أيضا هناك، يعني يجوز أن ينقله ويدفعه إلى مستحق في البلد الآخر بالرغم من وجود المستحق في بلده، وهذا أيضا يعني التخيير. هذا أيضا يعني ماذا؟ التخيير، بينهم يمكن أن يدفع للمستحق في بلده ويمكن أن ينقله ويدفعه للمستحق في البلد الآخر. غاية الأمر أنه في هذه الحالة في سهم السادة اختار ذكر الضمان، يجوز له النقل لكنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا. مقتضى التشبيه هنا أيضا يختار ماذا؟ يختار ماذا؟ الضمان. يعني سهم الإمام عندما يكون الحاكم الشرعي موجود في بلده ويتمكن من دفعه إليه، هو يشيله يدفعه وين؟ إلى الحاكم الشرعي الموجود في البلد الآخر. يقول هذا يجوز له لكنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا. بالنسبة لنا ذكرنا مرارا أنه لا فرق بين سهم السادة وسهم الإمام، كل منهما أمره راجع علما للحاكم الشرعي، والمالك لا يستقل لا بصرف سهم السادة على المستحقين والأصناف الثلاثة، ولا بماذا؟ ولا بصرف سهم الإمام في ماذا؟ في المصارف التي يرى هو أنها مصارف سهم الإمام. كل منهما لا بد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي ودفعه إمن إلى الحاكم الشرعي، دفع الخمس بثمانه الحاكم الشرعي، هذا مع وجوده في بلده، هذا واضح يجب عليه أن يدفع الخمس للحاكم الشرعي أو يأخذ منه الإذن في صرفه، المسألة أخرى. وأما إذا فرضنا أن الحاكم الشرعي في بلد آخر وغير موجود في بلده، هنا ذكرنا بأنه يجب عليه ماذا؟ يصاد هذا الخمس إلمن الحاكم الشرعي الموجود في البلد الآخر. ولذا قلنا بأنه تعبير السيد الماتن بالجواز هذا يعني ممكن أن يكون المقصود به جواز بالمعنى العام الذي لا ينافي ماذا؟ الذي لا ينافي الوجوب. إذا تلفت الأثناء هل يكون ضامن أو لا؟ فيه وجهان على ما تقدم إشارة إليه، والصحيح هو ماذا؟ هو الضمان الذي ذكرناه في الدرس السابق، وسيأتي تعرض إلى ذلك في ماذا؟ في مسألة 15 كما سيأتي. مع وجود الحاكم الشرعي في البلدين، صحيح ما ذكره السيد الماتن، يتخير بالدفع إلى أيهما شنو شاء، وأيضا يكون ماذا؟ يكون ضامنا عندما يدفعه إلى الموجود في البلد الآخر، يكون ضامن لو تلف قبل قبض الحاكم الشرعي. أصلا بشكل عام كما سيأتي الخروج من عهدة الخمس وارتفاع الضمان منوط بقبض المستحق أو ماذا؟ أو نائب المستحق أو ولي المستحق، حاكم الشرعي أو ماذا؟ أو المستحق. هذا هو الذي يخرج المكلف ماذا؟ عن العهدة، يخرجه عن الضمان ما دام القبض غير متحقق. وما كان من قبيل القابض فالعهدة باقية والتلف يكون لمن؟ على هذا الشخص المالك. هذا بالنسبة إلى بلي أي إيه؟ إذا كان منافي القول هم نفس الشيء نقول، أيضا نفس الشيء نقول، إذا كان النقل منافي لمن؟ للفورية. وهي إحدى الجهات اللي تكون مرجحة لدفع المن إلى، قد يكون مرجحات أخرى موجودة لدفع إلى الحاكم الشرعي الموجود في ماذا؟ في بلده. هذا النقل مع عدم وجود مرجح وعدم منافع، ومع كون منافي لتأخير دفع الخمس، هذا أيضا نستشكل فيه كما استشكلنا في دفع الخمس إلى المستحق الموجود في البلد الآخر مع وجود المستحق في ماذا؟ في بلده. مسألة 14. إيه إذا هيك شيء كان مقصود الجواز ما أخذكم مشكلة. في الصورة الأولى عندما ما يكون الحاكم الشرعي موجود في بلد آخر فقط. عندما يكون موجود في بلد آخر مثل نقول للمكلف بأنك يجوز لك أن توصله المن إلى ذاك، ويجب عليه أن يوصله إلى الطرف الآخر الحاكم الشرعي. قال لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده، لا يا مسألة أربعة قريناها 14. قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر نقدا أو عروضا، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية. فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به. هاي المسألة مبنية على جواز دفع الخمس من ماذا؟ من مال من جنس آخر، مبنية على هذا. وأما إذا قلنا بأنه كما تقدم أنه لا يجوز دفع الخمس من جنس ماذا؟ آخر، المقدار المسموح به هو أن يدفع الخمس من مال آخر نقدان كقيمة، أما أن يدفع الخمس من جنس آخر هذا لم تدل عليه الأدلة. إذا منعنا من هذا ينتفي موضوع هذه المسألة. شلون؟ موضوع هذه المسألة هو مبني على افتراض أن يدفع العروض بدل ماذا؟ بدل الخمس. لكن هو شي يسوي العروض يحسب بأكثر من قيمته الواقعية. العروض قيمته الواقعية 10، هو يحسب بيش؟ ب20، ويحسب شنو؟ يحسب خمس. واضح؟ يقول له أدفع لك هذه كتاب اللي هو قيمته الواقعية 10، أدفع لك إياه على أن قيمته قد 20، على أن قيمته 20. فإذا قلنا بأنه لا يجوز دفع الخمس من العروض تنتهي هذه المسألة كما هو هذا. لكن لو قلنا بجوازه، أو قلنا بجوازه باعتبار ابن الحاكم ومراجعة الحاكم الشرعي، لو قلنا بجوازه حينئذ يقع الخلاف في هذه المسألة، أنه هل يجوز له أن يحسب هذا بهالشكل، هذا بهالطريقة، هذا يدفع عروض كتاب قيمته 10 لكن يحسب على يد ايش؟ 20 أو أكثر من 20، هل يجوز أو لا يجوز؟ السيد مارتن ذكر بأنه لا يجوز، وعدم الجواز واضح باعتبار أنه لم يدفع الخمس الواجب عليه بتمامه، لم يدفع الخمس الواجب عليه. إذا كان الخمس الواجب عليه 20 وما دفع 20، وإنما دفع قد في الواقع 10، صحيح جوزنا لأن يدفع من العروض، لكنه قيمة هذا العروض 10 بحسب الفرق، لأن هو دفع إلى المستحق تجد 10 مو أكثر من 10، فلا تبرأ ذمته من المقدار، من المقدار الزائد على ماذا؟ على ما دفعه. ما دفعه 10 فتبرأ ذمته من 10 من الخمس، وأما 10 الأخرى المتبقية على تقدير أن يكون 25 هذه باقية ولا تبرأ ذمته من ذلك. وهذا المقدار واضح كما ذكر السيد الماتن. طبعا عبارة السيد الماتن قد يفهم منها أنه لا تبرأ ذمته من الخمس مطلقا، مو لا تبرأ ذمته فقط من المقدار شنو الزائد، لأن لا تبرأ ذمته، لا الظاهر أن مقصوده هو لا تبرأ ذمته من المقدار ماذا؟ من المقدار الزائد. أما المقدار 10 في المثال تبرأ لمن وصله علما إلى المستحق، والمفروض أنه يجوز له دفع ماذا؟ دفع ما خمس من جنس آخر. بعضهم استشكل في الإجزاء حتى بالنسبة إلى المقدار بالنسبة إلى 10 في المثال اللي ذكرناه، حتى هذا نستشهد في الإجزاء فيه، لكن في حالة ما إذا كان دفع للعشرة مقيد بماذا؟ بأن يحسب ماذا؟ العشرة ماذا؟ الزائد، كأنه يؤخذ على نحو الشنو؟ على نحو التقييد، يعني يدفع هاي العشرة بشرط ماذا؟ أن تحسب العشرة الزائدة أيضا ماذا؟ خمسان. وإلا هو إذا لا تحسب العشرة الزائدة خمسان هو لا يريد دفع ماذا حتى هذه العشرة. هذا قد يكون مخل بقصد القربة، يعني عندما يدفع هذه العشرة الأولية العشرة الأصلية بهنية بنية أنه مقيدة، يعني بنية التقييد، قد يكون موجب للإخلال بقصد القربة المعتبر عندهم في باب ماذا؟ في باب الخمس. لكن الظاهر أن هذا التقييد وهذه النية لا تؤثر بالنتيجة، هو أوصل هذه العشرة إلى الفقير، وأوصل هذه العشرة إلى الفقير وتبرأ ذمته من هذا المقدار، وإنما لا تبرأ ذمته من ماذا؟ من الزائد. فينبغي تقييد عبارة المصنف بما إذا كان بالنسبة تبرأ ذمته، يعني بالنسبة إلى المقدار الزائد. نعم ذكروا بأنه يجوز هذا الشيء، هذا الاحتساب بهذا الشكل المذكور يجوز بطريقة أخرى، وهو أن يوقع الصلح بينه وبين المستحق، يصالح المستحق عن العروض اللي قيمته 10 يصالحه بماذا؟ ب20، واضح؟ يصالحه ب20، أو يبيعه العروض الذي قيمته 10 يبيعه بماذا؟ ب20. فإذا باع أو صالح صار ذمة المستحق مطلوب مجدد مشغولا لهذا الشخص بماذا؟ ب20، صالح على 20 أو باعه بماذا؟ ب20، فصار ذمة المستحق مشغولا ب20 إلى هذا المالك، فيحتسب حينئذ ماذا؟ يحتسب هذه ب20، يحتسبها شنو؟ خمسان. هذا الاحتساب جائز أو لا؟ سيجي بحث في مسألة. خل نفترض أن هذا الاحتساب جائز أو بإذن الحاكم الشرعي، فيتمكن أن يتوصل إلى نفس النتيجة التي منعنا منها سابقا عن هذا الطريق، بأن يوقع بيعا صحيحا جامعا للشرائط بينه وبين هذا، بأن يدفع العروض، يبيعه العروض قيمة 10 يبيعه ب20، فتشتغل ذمة المستحق، ثم يحتسب ال20 ما في ذمته ماذا؟ خمسان. هذه طريقة ذكروها، إما عن طريق البيع، وإما عن طريق ماذا؟ وإما عن طريق الصلح. هذه يعني إذا كان بيعا صحيحا جامعا للشرائط، أو صلحا صحيحا جامعا للشرائط. أفرض أن الذي دفع المستحق لقبول هذا هو الحاجة، هو الاضطرار، مضطر هو بالنتيجة يريد يحصل هذا المقدار، دفعه إلى ذلك الحاجة والاضطرار، يعني إذا تحقق البيع الصحيح وكان هناك تمليك حقيقي لهذا المال وتملك حقيقي، حينئذ يصح وتشغل ذمة المستحق لماذا؟ بال20. فإذا قلنا بجواز الاحتساب يجوز احتسابها ماذا؟ خمسان. مسألة مسألة 14 قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا. طبعا عروضا تقدم سابقا المنع منه، ولا بالنهاية المسألة بعد لا محل لها، ولكن إلا على تقدير يعني أخذ الإذن من ماله من حاكم الشرع، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته، قلنا لم تبرأ ذمته يعني من المقدار الزائد، وإن قيل وإن قبل المستحق ورضي به، حتى إذا قبل قبول المستحق ورضاه بذلك، هذا لا يعني ماذا؟ أن يدفع أقل مما وجب عليه من الشنو؟ من الخمس، وهذا معناه أنه دفع أقل مما وجب عليه من الخمس. مسألة 15، قال لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم. براءة ذمة المالك من الخمس وخروج عن الضمان لا يكون إلا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو كان في العين الموجودة، يعني الخمس سواء كان متعلق بذمة الشخص المالك، هذا اللي سميناه مالك، خمس في ذمته مو بالعين الموجودة، انتقل المفروض تلفت العين فانتقل الخمس شنو؟ ها؟ إلى ذمته. ما في فرق بين أن يكون الخمس متعلق بذمته أو يكون متعلق بالعين الموجودة، على كلا التقديرين هو لا تبرأ ذمته من هذا الخمس إلا بماذا؟ إلا بقبض المستحق أو قبض الحاكم. ثم يقول وفي تشخيصه، أي تشخيص الخمس بالعزل، إشكال أن الخمس، المسألة اللي تقدمت مرارا، أنه هل يمكن تشخيص الخمس بالعزل بحيث أن العزل يكون بمثابة قبض المستحق، كما أنه في قبض المستحق هو يخرج عن العهدة ويرتفع عنه الضمان، بالعزل هو يعزل الخمس، يقول هذا هو الخمس، هذا بمثابة قبض المستحق في الخروج عن العهدة وعدم الضمان لو تليف أو لا، يقول في تشخيص الخمس بالعزل إشكال. هذا اللي ذكر السيد ماثر. أما براءة الذمة بالقبض واضح، هذا يعني ما تحتاج إلى كلام، واضح أن ذمة المالك تبرأ من هذا بقبض ماذا؟ بقبض المستحق، أو قبض ماذا؟ قبض نائب المستحق أو ولي المستحق أو الحاكم الشرعي، هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في براءة ذمته بالعزل، بمجرد أن يعزل الخمس ويقول هذا هو الخمس، هل تبرأ ذمته يخرج عن الضمان أو لا؟ هذا هو محل الكلام. ظاهر السيد الماتن التردد، ظاهره التردد، يقول فيه شنو؟ إشكال. كما أن ظاهر بعض المحشين على كلام السيد الماتن هو تشخص الخمس بالعزل، أن الخمس يتشخص بماذا؟ يتشخص بعزل المالك، أو بعبارة أخرى نقدر نعبر عنه، يرى بأن المالك له الولاية في ماذا؟ في تشخيص الخمس بالعزل، ويخرج من عهدته ولا ضمان عليه. هناك من يرى من المتأخرين من يرى أن الخمس يمكن تشخيصه بالعزل من قبل المالك بلا حاجة إلى أخذ الإذن من الحاكم الشرعي. هذا المطلب وهو تشخيص الخمس بالعزل يستدل له بوجوه، يستدل له أولا بما دل على ثبوت ولاية المالك على العازل في باب الزكاة، ثبت في باب الزكاة أن المالك له الولاية على تشخيص الزكاة بماذا؟ بالعزل، فتتشخص الزكاة بالعزل ويكون ذلك من مثابة قبض المستحق ويخرج عن العهدة بمجرد ماذا؟ بمجرد العزل ولا ضمان عليه لو حصل التلف بلا تعدي ولا تفريط. فهذا يستدل به في محل الكلام، فيقال أنه في محل الكلام الأمر أيضا كذلك. هاي مسألة التعدي من رواية واردة في باب الزكاة إلى محل الكلام اللي هو الخمس، هذا موقوف على أحد أمرين، إما أن نلغي الخصوصية في نفس الدليل، بأن نفهم من الدليل في الزكاة العموم والشمول، وأن القضية ليست خاصة بالزكاة، وإنما هي شاملة حتى إما للخمس. أن نستند إلى قرائن في نفس الدليل ونلغي خصوصية الزكاة، فندعي أن الدليل نفسه بعد إلغاء الخصوصية شامل لمحل الكلام، وإما أن لا يستند في ذلك إلى مسألة البدلية المتقدمة مرارا، وهذا أن الدليل مختص بالزكاة، نعترف باختصاص بالزكاة، لكن ندعي عموم ماذا؟ عموم البدلية، أن الخمس بدل عن من؟ عن الزكاة، وأن هذا يقتضي ثبوت كل الأحكام للخمس إذا ثبتت علما للزكاة. أما الأول فهذا ما له مجال، لأنه إلغاء الخصوصية صعب جدا، وفهم ذلك من الدليل الوارد في باب الزكاة هذا صعب جدا. بعبارة أخرى، أن الروايات الواردة والدالة على تعيين الزكاة بالعزل والخروج من عهدة الضمان بمجرد العزل، هذه لا نستظهر منها الشمول لمحل الكلام، ولا يمكننا أن نلغي خصوصية الزكاة الواردة في ماذا فيها. هذا مطلب. مسألة البدلية نتقدم الجواب عنها مرارا، أنه ما عندنا دليل يدل على عموم البدلية، بحيث كل حكم يثبت للزكاة يكون ثابت علما ثابت في باب الخمس. هذا حكم على خلاف مقتضى القاعدة بلا إشكال، على خلاف مقتضى القاعدة، وهذا أن هذا مال لشخص، هذا يخرج من عهدته بمجرد أن ماذا؟ أن يعزله من دون أن يقبضه ذاك، وبلا إذن من ذاك، ولا إذن من الحاكم الشرعي. هذا على خلاف القاعدة، يقتصر فيه على مورده اللي هو شنو؟ اللي هو الزكاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أن تستفاد ولاية المالك على هذا العزل وتشخيص الخمس بالعزل من الأدلة التي تأمر بإخراج الزكاة، التي تأمر بدفع الزكاة إلى الإمام أو إلى وكلاء الإمام، أن بلي دفع الخمس من الأدلة الدالة على إخراج الخمس ودفع الخمس إلى الإمام أو وكلاء الإمام عليه السلام، بدعوى أن هذه الأدلة تدل ضمنا على ماذا؟ على الإذن شنو؟ في العزل، تدل على الولاية في العزل ضمنا. نستفيد من الدليل اللي يقول أخرج الخمس، يجب إخراج الخمس، يجب دفع الخمس إلى الإمام، إيصاله إلى وكلاء الإمام، نستفيد منه أنه يدل على الإذن في العزل ضمنا، فيدعى ثبوت الولاية على العزل استنادا إلى هذا الدليل. هذا الدليل الثاني، وإن ذكر في كلمات بعض الفقهاء، لكنه أشرنا سابقا وقريبا جدا ولعله في الدرس السابق إلى أنه هذا يعني ليس تاما، ليس واضحا عندنا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن الذي يستفاد من دليل أخرج الخمس وما كان من هذا القبيل على اختلاف الألسنة، الذي يستفاد من ذلك هو الولاية للمالك على إخراج الخمس كما قلنا من أي قسم من أمواله، من المال الذي تعلق به الخمس، وأنه غير ملزم بإخراجه من قسم معين. فلا الحاكم الشرعي ولا المستحق بإمكان إلزام المالك بأن يخرج الخمس من قسم معين من هذا المال الذي تعلق به الخمس، ليس من حقه هذا. وهذا معناه أن المالك له الولاية في تعيين القسم الذي يخرج منه شنو؟ يخرج منه الخمس. هذا صحيح، هذا يفهم من الأدلة. ولا شنو معنى يقول له أخرج خمسك من دون أن يعطي الولاية في ماذا؟ في تعيين ماذا؟ إخراج الخمس من أي قسم شاء من هذا المال ماذا الذي تعلق به الخمس. بل أكثر من هذا، الأدلة دلت على أن المالك له الولاية في إخراج الخمس من مال آخر، له الولاية على إخراج الخمس من مال آخر كما تقدم أشار إليه، سواء كان من نقدان أو كان من ماذا من جنس آخر، على خلاف في المسألة ماذا دفع الخمس من العروض ومن جنس آخر على خلاف، ما كان صريح في أنه يجوز. إذن هناك ولاية للمالك بلا إشكال مستفادة من الأدلة على هذا المعنى من التعيين، يعني تعيين الخمس بمعنى ولاية على إخراج الخمس من أي قسم من المال الذي تعلق به الخمس، بل من أي قسم من أمواله اللي هي أموال أخرى، كان بإمكانه أن يخرج الخمس من أموال أخرى نقدا أو عروضا على الخلاف العروض. هذا يمكن استفادته من الأدلة. وأما مسألة الولاية على العزل بالمعنى المتقدم، الولاية على العزل بمعنى أن العزل يكون بمثابة القابض قبض المستحق في الخروج عن العهدة وفي عدم ترتب الضمان لو تلف، هذه الولاية على العزل بحيث يكون العزل بمثابة القابض كما قلنا، هذه لا نستفيدها من هذه الأدلة. مجرد الأمر بأداء الخمس أو بإخراج الخمس هذا لا يعني لا بالتضمن ولا بالالتزام، لا يعني ماذا الولاية على من؟ على العازم. أخرج خمسك لكن أنت ليس لك الولاية في ماذا؟ في عزله، بحيث تخرج من عهدة الضمان بماذا؟ بمجرد هذا العزل. ومثلنا في الدرس السابق لذلك مسألة وجوب أداء الدين، لا إشكال في وجود أدلة تدل على وجوب أداء الأمانة، وجوب أداء الدين وأمثال هذه الأمور. أدي دينك، لو قال له أدي دينك هل يستفاد من ذلك أن له الولاية على عزل الدين الثابت في ذمته بهذا المال، بحيث إذا تلف هذا المال وهو عنده ومن دون علم الدائن ومن دون أخذ الإجازة منه، بحيث إذا تلف هذا الدين بعد عزله من قبله يتلف من الدائن وهو ما مسؤول، لا يلتزم بذلك أحد ولا يستفيد أحد من قوله أدي دينك. الولاية على العزل بهذا المعنى أدي دينك ناظر إلى مسألة ماذا؟ مسألة وجوب إيصال الدين إلى ماذا؟ إلى الدائن، واضح. أما أنه كيف يحصل هذا؟ له الولاية على العزل ليس له الولاية على العزل، هذا الدليل ليس ناظرا إلى ذلك إطلاقا ولا يستفاد منه هذا المعنى. نعم، ذكر بعض الفقهاء بأنه في الأوامر الخاصة الأوامر الخاصة بالإرسال أو ببعث الخمس أو بإرسال الخمس، إمام يودي رسالة إلى واحد يقول له أرسل خمسك إلينا، أو يودي رسالة إلى واحد يقول له ابعث هذا الخمس إلى الجهة الكذائية. هنا ذكر بعضهم بأنه لا يبعد أن نستفيد من ذلك الولاية على ماذا؟ على العزل تضمنان ضمنان، والإذن في العزل ضمنان، فيكون بمثابة الإذن الصريح في ماذا؟ في العزل. لو أذن له في العزل بنحو يخرج من عهدة الضمان، يقول هذا بمثابة الإذن الصريح في ماذا؟ في العزل، على نحو يخرج من عهدة الضمان. غاية الأمر أنه يستفاد ضمنا من هاي المسألة أنه أمر خاص لشخص معين، يقول له بأنه أخرج شنو؟ مو أخرج الضمان، أرسله إلينا، أو ما مو يقول له بأنه وظيفتك أن توصل هذا المال إلى مستحقه، بحيث يكون بمثابة أداء شنو؟ أداء الدين، أدي دينك. مو يقول له يجب عليك إخراج الزكاة، لا، نقول له إخراج الخمس، يقول له لا خمسك أرسله ماذا؟ أرسله إلينا. لا يبعد أن يكون هذا دال ضمنا على ماذا؟ على الخروج من عهدة ماذا؟ من عهدة الضمان. لكن هاي مسألة خاصة، هاي معناه إذن في ماذا؟ أن نستفيد الإذن بالعزل من قرينة خاصة سغاية الأمر تدل عليه ضمنا، هذا مو محل كلامنا. إذا ما في قرينة خاصة على الإذن بالعزل هل له الولاية على العزل؟ نقول لا، مقتضى القاعدة هو أنه ليس له الولاية على مثل هذا العازل. هاي مسألة 15. مسألة 16، بلي ما يخالف، مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقرض مستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال. مسألة 16: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسًا. هاي قلنا مسألة الاحتساب هنا يصير بحثها. وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد، يقول ما في فرق حتى في حصة الإمام يجوز الاحتساب، لكن بشرط ماذا؟ إذن الحاكم الشرعي. أما بالنسبة إلى سهم السادة احتساب ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، يجوزه السيد الماتن بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الإذن. كلام في جواز الاحتساب وعدم جواز الاحتساب، قبل أن ندخل بتفاصيل المقصود به شنو، قيود المأخوذة في موضوع البحث ما هي. المقصود بالاحتساب طبعا واضح أنه الاحتساب من دون قبض وإقبال، واضح، من دون قبض من قبل المستحق ولا إقبال من قبل ماذا؟ من قبل المالك. لا هذا أقبض ولا ذاك ماذا ولا ذاك قبض، بين إن في ذمة المستحق يحسبه شنو؟ خمسان. فما في قبض ولا إقبال، بل من دون إعلام الدائن، واضح، من دون إعلام ماذا؟ من دون إعلام المستحق. المستحق ما يدري شنو، ما يدري المستحق ماذا، المدين، المدين المستحق، المدين بحسب الفرض، هذا ما يدري أنه قاعد يحتسب عليه شنو هذا الدين وما في ذمته. وأيضا المفروض في محل الكلام هو البحث عن جواز الاحتساب من دون مراجعة الحاكم الشنو الشرعي، مع أخذ هذه القيود بنظر الاعتبار، حينئذ يقع الكلام في ماذا؟ في جواز الاحتساب. قبل هذا أيضا نقول بأنه لا إشكال في جواز الاحتساب بهذه القيود في باب الزكاة، لا إشكال في جواز الاحتساب فيه بهذه القيود في باب الزكاة، لوجود أدلة خاصة معتبرة تدل على ذلك في باب الزكاة. لكن الكلام في ماذا؟ في محل كلامنا أنه في باب الخمس أيضا يجوز الاحتساب أو لا يجوز الاحتساب. استدل على جوازه في محل الكلام بوجوه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.